إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولقد علمتم كيف وصل الله تعالى المؤمنين وصل لهم أيام الرحمة في رمضان بأيام البر بعد رمضان لتتواصل نعمة الله تعالى عليهم ورحمة الله تعالى بهم وإحاطة مغفرته بذنوبهم سبحانه وتعالى وليشكر الله جل وعلا على ذلك فيبذل أقصى ما يمكن من عمل صالح يكون سببا لزيادة هذه النعم وتثبيتها ومنعا لمحقها ورفعها وكذلك ليكون سببا لرفع البلاء النازل على أهل الإيمان في إيمانهم ودينهم وفي أحوالهم وسلوكهم وفي ما حط عليهم من أعدائهم في داخلهم وخارجهم. وقد ذكرنا أن أيام البر هذه إنما قد فتحها الله تعالى لتكون تهيئة المؤمنين لأن يكرمهم ربهم بزيارة بيته المشرف انتظارا لرؤية رب البيت سبحانه وتعالى، فإنهم بوصولهم إلى البيت قد قضوا نصف المسافة ليصلوا إلى رب البيت سبحانه وتعالى في موعده المنتظر يوم يقوم الأشهاد. وإذا لم يحصل المرء زيارة بيت ربه فقد حصل أعمال البر التي تكون سببا لأن يغفر له في عرفات، فيصبح كما ذكرنا أهل الموقف في الموسم في الحج معيدين فرحين برحمة الله ومغفرته، وكذلك يصبح أهل الأمصار من لم يصل إلى بيت الله تعالى كذلك فرحا قد سر برحمة الله ومغفرته التي تنزلت على جميع خلقه في عرفات في يوم عرفات. ومن ثم كانت أعمال البر هذه أعظم ما يتقرب المتقربون اليوم إلى الله تعالى، وعليه ما كان لهم أبدا أن يفرطوا في تلك الأعمال، وإنما العكس أن يجتهدوا فيها وأن يتزودوا منها وأن يجاهدوا أنفسهم وأخلاقهم على التحلي بها وأن يتعلموا ما لم يعلموه منها وأن يسارعوا بها كلها في مرضاة الله تعالى. وقد ذكرنا أن البر الذي يراد به هذا الحج المبرور إنما هو الإحسان إلى الخلق. البر يراد به معنيان، المعنى الأول وهو في الحج المبرور المعنى الأول أن يأتي بأعمال البر، والمعنى الثاني أن يتجنب أعمال الرفث والفسوق والعصيان. وأعمال البر جزءان، الجزء الأول المتعلق بالإحسان إلى الخلق، والجزء الثاني المتعلق بإتيان كافة الطاعات في بره، كافة الطاعات في حجه، كافة الطاعات في بقية أيامه. فلا يكون المرء بارا إلا أن يتحقق بهذه الأمور، أن يأتي بأعمال البر التي تنقسم إلى الإحسان إلى الخلق من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون فيما بينه وبين الرب من إكمال طاعاته والتقرب بكافة قرباته إلى الله، والجزء الثاني أن يترك كافة أعمال الفسق والرفس والعصيان والفسوق وغير ذلك من الأعمال التي تناقض البر بل تناقض رحمة الله تعالى وطاعته. وقد شرعنا في الجزء الأول، وهو أن البر حسن الخلق، وحسن الخلق هو ما يجمع البر، هي أن يكون المرء بينه وبين ربه على أحسن الأخلاق، وبينه وبين الخلق كذلك على أكمل الأخلاق وأتمها، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان في ذلك المثال الصادق صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه، ويقف عند حدوده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرنا الجزء الأول المتعلق بالخلق، كيف يكون المرء حسن الخلق، حسن الخلق مع أهل الإيمان، كيف يكون معهم على أعلى درجات البر، كيف يدخل السرور على المسلم، كيف يقوم له بحاجاته، كيف يقضي عنه دينه، كيف يكس عورته، كيف يطعم جوعته، كيف يمشي معه يسعى معه بشدة ساقيه، كيف يرفع له بشدة ساعديه، كيف يكون في الأخلاق العالية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد ذكرنا أن أقربهم للنبي وأحبهم إليه أحسنهم أخلاقا يوم يقوم في جنة الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلى آخر ما ذكرنا في هذه المعاني من فضائل هذه الأخلاق ومكروماتها. وكذلك مما يحمل المرء عليها، كيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل المرء على حسن الخلق، وكيف ذكر الله تعالى به ووصى به أهل الإيمان. وإذا كنا قد ذكرنا ذلك في المرة الماضية كيف يقوم بهذه الحاجات، فإن تطبيق ذلك اليوم إنما يكون على أمثلة الحج، حتى يبر حجه ويعود من حجه كيوم ولدته أمه، أو أن يكون هذا الأمر على ما ذكرنا مما يجب أن يتحلى وينبغي أن يتحلى به المؤمنون في كافة أعمالهم، مستيقنين أن حسن الخلق يبلغ به المؤمن درجة الصائم القائم، فحينئذ لا يقصر في عمل من أعمال البر، ويعلم ساعتها أن ما يقوم به يرفع درجته إلى هذه الدرجة العالية، ويثقل موازينه عند الله، كما ذكرنا: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، أو من الخلق الحسن كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجعل ذلك المرء يقصر في هذه الأمور، بل يسارع إليها، وهو منشرح الصدر، وهو سليم الصدر، وهو حسن النية، وهو محب لها، متعلق أن يقبلها من حتى إذا وقف لعبده فإن النبي كما قال: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فإذا كان في شغل إخوانه فإن الله في شغله، فإذا كان في قضاء حاجاتهم فإن الله في قضاء حاجته، فإن كان في إدخال السرور عليهم فإن الله تعالى في إدخال السرور عليه، وهكذا. إن كان يواسيهم فإن الله يواسيه، وإن كان يرحمهم فإن الله يرحمه، إلى آخر ما ورد من هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبخل المرء حينئذ أن يقوم لنفسه بذلك، فإن من يقوم بمثل هذه الأمور إنما يقوم بها لنفسه في الدنيا والآخرة. وإن كان الله تعالى قد أرسل إليه إخوانه ليكون ذلك سبب كرمه هو عند الله تعالى، فيحمد الله جل وعلا أن يكون الله جل وعلا قد أرسل إليه ذلك الخير، كما ذكرنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحوال الحج هذه التي نود أن نشير إليها اليوم تطبيقا لهذه المعاني. تطبيقا لهذه المعاني التي ذكرناها، حتى يتم حج المرء، وحتى يبر حجه، وحتى لا يعود كما يعود كافة، حتى لا يعود كما يعود الحجيج كافة إلا من رحم الله بغير حج. لأن الحج المبرور كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الحجة المبرورة تعدل ما بين الشرق ما بين المشرق والمغرب، أو يغفر بها ما بين المشرق والمغرب بصاحبها. وعليه فالمتابع لهذه المعاني من أنواع البر يجد ملخصها في الآيات الكريمة حتى تكون مصدرا لفهم المؤمنين لهذه القضية. بتأمل المرء لهذه الآية وجدها تحمل هذه المعاني كلها التي يحتاج إليها الحاج في أن يبر حجه، وأن يكون كذلك على الدرجة، وأن يكون في الدرجات العالية من قبول هذا الحج، وفي الدرجات العليا وفي المنزلة الرفيعة من أولئك الذين يقول لهم الرب جل وعلا: أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. عشية عرفة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من الآيات الغريبة في وسط آيات الحج. الله تبارك وتعالى ذكر قصة الحج ابتداء من قوله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، الذي يحفظ آيات سورة الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وإلى قوله كذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واجتنبوا الرجس من الأوثان. ثم قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها. فبينت هذه الآيات قضية الحج من أولها إلى آخرها. جاءت في وسط هذه الآيات هذه الآية التي نحن بصددها اليوم، وهي قوله تعالى في آيتين متتاليتين: فإلهكم إله واحد، بعد أن قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم عاد السياق مرة أخرى لاستكمال كلام الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فهذه الآية الكريمة العجيبة جاءت في هذا السياق الذي يقرأه القارئ لأول مرة فلا يظن أن لها علاقة بما نحن فيه من سياق الحج. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى المنن السابقة في الحج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بأن بين لهم البيت ودعاهم إليه وأمرهم بإجابة داعي الله تعالى لحج بيته كما ذكرت الآيات: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين، إلى آخر هذه الآيات التي أشرنا إذا بقول الكريم الرباني: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المتابع معنا لمعاني البر قد فهم أن البر يحتمل يجمع الأمرين معا، الأمر الأول وهو الإحسان إلى الخلق مع إتيان المرء بكافة الطاعات، والأمر الثاني وهو اجتناب الرفث والفسوق والعصيان. ونوع البر الأول الذي أشرنا في الإحسان إلى الخلق قال هو بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى الذي ذكرناه في تعريف البر. لما قلنا البر حسن الخلق قال البر بذل الندى وكف الأذى وتحمل الأذى. فالحاج مأمور ببذل الندى وبكف الأذى وبتحمل الأذى حتى يبر حجه فيما يتعلق به بأخلاقه بينه وبين الناس. لذلك قال العلماء: ما يفعل من أما هذا البيت إذا لم يكن له وضع يحجزه عن معصية الله تعالى وحلم يضبط به جهله وحسن صحابة لمن يصحب؟ وترى ذلك كله في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. ثم الجزء الثاني في البر وهو كيف يقوم بكافة أنواع الطاعات لله تعالى، والتي ذكرها الرب جل وعلا في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقد جمعت هذه الآية الكريمة كل ما يهم المرء في أن يكون بارا بينه وبين ربه من الإتيان بكافة أنواع الطاعات، وهذه الأنواع من أنواع الطاعات كلها يحتاجها المرء في الحج، وإن قصر في شيء منها قصر في البر الذي يود أن يكون حجه به مبرورا، وحينئذ لا يكتمل بر حجه ولا يعود كيوم ولدته أمه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأولها تحقيق الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم بعد ذلك كما قال: والملائكة والكتاب والنبيين، ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني قام بالإحسان إلى الخلق في حجه، فلم يمسك ماله لنفسه ولم يبذل منه شيئا، وإنما قال: وآتى المال على حبه، يعني آتى المال وهو يحب هذا المال ويحب إمساكه ويشح به لنفسه، لأنه لا يعلم ماذا يحدث له في الحج، لعله يسرق، لعله يؤخذ ماله، فإذا به لا مال له، فيمنعه ذلك من أن يبذل لله تعالى مالا أو أن يبذل له جهدا. قال: لا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم بعد ذلك قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذه يحتاجها في الحج من الإيفاء في البيع والشراء وما يتعلق بأعمال الحج كلها من نواسيك ومن محافظة عليها ومن وفاء بالعهود والعقود وما قدم فيها وما أخر فيها. ثم بعد ذلك يقول والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. لا بد أن يقع له في الحج ما يكون سببا لتعبه ومشقته وإيذاء الناس له وتزاحمهم وخشونتهم عليه وإساءتهم له ومعاملتهم له بالمعاملة السيئة الجافة الغليظة أو غير ذلك مما يقع للحج، سواء في طوافه، في سعيه، في رميه للجمرات، في معاملته لخلق الله تعالى، لا بد وأن يقع له ما يسوءه. قال تعالى والصابرين. انظر إلى الآية الأولى التي ذكرنا في الحج، إذا بها قد جمع ذلك كله. أين الجزء الثاني في قوله ومن بر الحج ترك الفسوق والعصيان والرفث، والذي قد بينه أهل العلم في أن الحج لا بد أن يترك الرياء والسمعة في حجه، وأن يكون زاده وماله وراحلته من حلال، وكذلك أن يكون تاركا للمباهاة والمضاءة في ما يأتي وما يذر من أعمال ومن لباس ومن أخلاق ومن سلوك. جمع ذلك الآية كلها. قالت فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فله أسلموا أي له أخلصوا، يعني له أخلصوا حجكم وأعمالكم. وإسلام المرء لله تعالى أي الطاعة له والخضوع الشديد للرب جل وعلا، وألا يشرك معه في عمله شيئا. وكذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى ألا يريد بعمله إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فخلص بذلك الحج أن يكون لله جل وعلا، كله لله تعالى، فخلصت منه هذه الأمور التي ذكرها العلماء، والتي أولها أن يكون حجه لله تعالى، يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فأول ما يجتنبه الحاج حينئذ أن يترك الرياء والسمعة والمباهاة والفخر والخيلاء، وأنه قد ذهب ليكون قد حج وأتى بأعمال الحج وقد ظهر ويرجع ليقال له قد حج هذا العام وحج العام الذي قبله ويحج كل عام ويفعل ويفعل. لا، وإنما حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة صلى الله عليه وسلم. فبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال المشرف من ترك الرياء، من الإخلاص لله، من الإذعان له والطاعة له، هذه الأولى. الثانية من التواضع لله الذي ينبغي أن يكون كل حاج عليه، من ترك الهيئة المعظمة في اللباس والطعام والشراب وفي المركوب وغير ذلك. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما أشرنا متواضعا إلى الدرجة العظمى، لم يكن في قلبه شيء من كبر صلى الله عليه وسلم كما أشرنا في صفاته، لذلك حج على هذا الرحل الرس. وقال صلى الله عليه وسلم الحاج أشعث تفل، يعني قد اغبر وتغير شكله وتغيرت ريحه وانتكش شعره، كل ذلك لله تعالى، كما ذكر الحديث لما نظر الله جل وعلا عشية عرفة إلى هؤلاء قال أتوني شعثا غبرا، قد تغيروا من الغبار والتراب وقلة الاستحمام والتنظف، وشعثا قد تغيرت شعورهم وغير ذلك منهم، وظهرت عليهم الروائح التي لا يحبها الخلق، وإنما هذه الروائح قد ظهرت عليهم. وهي محبوبة لله تعالى لأنها في سبيله، والله جل وعلا كما ذكرنا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فما بالك بهؤلاء أتوني شعسا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك كان من المباهات والرياء والسمع أن يحج هذا الحاج بكذا وكذا من المبالغ، وأن يذهب لينزل في الأماكن التي يأكل فيها الأكل الطيب ويلبس اللباس الطيب وينام النوم الطيب وينزل في كذا وكذا ويركب كذا وكذا. قال هذا مما قيل فيه كما ذكر السلف، يقول لبيك اللهم لبيك، يقال لولا لبيك ولا سعديك. قد اشترى ناقة ب500 يعني مركوبا غاليا يركبه، واشترى راحلة ب200 درهم، واشترى مفرشا بكذا وكذا وكذا، ثم ترجل يعني رجل شعره وتزين وركب راحلته ونظر في عطفيه أن يقبل حجه، لذلك قال الحج أشعث تفل. وهذه الأولى التي ينبغي، هذه الثانية التي ينبغي أن ينظر فيها الحاج، وهي كيف يسلمون وجههم لله، كيف يكونون مطيعين لله، كيف يكونون متواضعين لله تعالى. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقد ذكر بعد ذلك صفات هؤلاء المخبتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمنا كيف كانت الآية الكريمة لم تذكر عبثا في سياق آيات الحج، ولم تسق هكذا بعيدة عن موارد الكلام ومصادره ومنفصلة عن الكلام به، لا، وإنما هي أساس هذا الكلام كله، أساس الكلام في الحج، كيف يهيئ المرء نفسه بعد أن رتب ظواهر أموره ليحج بيت الله، كيف يهيئ نفسه لأن يكون حجه مبرورا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بإسلام الوجه لله وبتحقيق صفات المخبتين لله تعالى. وبشر المخبتين، وعليه فقد رأى المرء نفسه ليحقق هذه الأخلاق العالية في نفسه اليوم قبل أن يذهب إلى هنالك، حتى يستطيع أن يحققها لا بد وأن يرى ذلك في نفسه وأن يجاهد نفسه عليه، حتى إذا ذهب إلى بيت ربه كان قد روض نفسه أو قد تريض على ذلك وقد تمرن عليه، ليكون سببا لبر حجه وليكون عوده حميدا عند الله تعالى. يقول له الملك وقد وضع يده بين كتفيه، اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. وبشر المخبتين، واستعمال التواضع كما أشرنا يعني المخبتين يعني وبشر المتواضعين، وهؤلاء المخبتين يعني الذين تركوا التكبر في لباسهم وهيئتهم وأكلهم وشربهم، وكان ذلك عادتهم، لأن عادة أهل الإيمان في كل زمان ومكان أن يكونوا على هذه الهيئة من التواضع. وأما الكبر والتجبر والتكبر فمن عادات الكفرة المشركين أو من عادات الجبارين القساة، كما قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذه العادات قد رأيناها كذلك في السلف الصالحين لتبين لأهل الإيمان طريقهم في بر الحج ولتبين لهم كذلك سيرة هؤلاء المكرمين لتكون قدوتهم في أن يجاهدوا أنفسهم عليها من يومهم هذا ومن أيامهم التي قد فاتت إلى أيامهم التي تأتي. ومن هذه الأخلاق التواضع والتي ذكرها أهل العلم وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي أن كثيرا منهم كانوا يشترطون على أصحابهم في السفر الخدمة والأذان، أنهم كانوا يقومون بخدمتهم تواضعا لله تعالى وانتظارا للأجر وتحقيقا لبر الحج. لذلك يقول مجاهد من سادات التابعين: صحبت ابن عمر رضي الله عنه لأخدمه فإذا به يخدمني. هذا تابعي يصحب ابن عمر، وابن عمر شيخ وهو شاب، صحبه ليخدم ابن عمر رضي الله عنهما في سفره فإذا به يخدمه ابن عمر رضي الله عنهما. وكان كثير منهم من هؤلاء المتواضعين كما أشرنا يشترط الخدمة والأذان، فإذا ذهب أحدهم ليغسل ثوبه قال هذا من شرطي، فيأخذ ثوبه منه ليغسله له، وإذا أراد أن يغسل رأسه قال هذا من شرطي فيغسل له رأسه. وهذه أخلاق التواضع التي قال: وبشر المخبتين، ولم يقل بشر المخبتين بأي شيء. الملاحظ للآية بماذا يبشرهم؟ قال: فكر فيها ما شئت فإنها أعظم بشارة لا يتخيلها عقلك ولا يصل إليها وهمك ولا يمكن أن تدركها بتفكيرك وما أنت فيه من قصور، إنما هي أعظم من ذلك كله. وبشر المخبتين بأي شيء؟ قال: بكل شيء يمكن أن تتخيله وبأشياء أخرى لا يمكن أن تتخيلها عند الله تعالى، من جمال الصنيع ومن حسن ما يسدي إليهم ربهم من المعروف، يكافئهم على ما قدموا من معروف ويكرمهم بما قدموا من تواضع. لذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في هذه الحالة لما كانوا في السفر وكان بعضهم صائما وكان بعضهم مفطرا، فقام المفطرون بالسقاية وقام المفطرون كما يقولون يعني بإنزال الركب وبالسقاية والإطعام والقيام عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الأجر كله ذهب للمفطرون لما قاموا ببناية الركاب وبسقاية المسافرين الصائمين والمفطرين. قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذه القصة الجميلة كثيرا ما نشير إليها، وهي قصة بهيم الذي ترافق مع هذا التاجر الموسر ليذهب إلى الحج. وكان بهيم رضي الله عنه من العبادين البكائين، فلما ابتدأ الرحلة إلى الله تعالى، لما وضع أرجلهما في الغرز كما يقولون، بكى بكاء شديدا حتى بلت دموعه لحيته وحتى تقرقرت دموعه على الأرض، فقال: ذكرتني هذه الرحلة بالرحلة إلى الله تعالى. فخشي التاجر أن يتنغص عليه حجه، من كثرة ما يرى من بكاء بهيم، وهو الذي نراه في هذا التواضع الذي ينبغي أن يتعلمه المخبتون اليوم في أحوالهم ليكونوا أبرارا كما أراد الله لهم، وإن ذهبوا إلى الحج بفضل الله تعالى بر حجهم، وإن لم يذهبوا غفر لهم في عرفات وتهيأوا مرة أخرى لزيارة بيت الله تعالى. فلما رجعوا من الحج جاء الرجل الذي رفق بين هذا التاجر الموسر وبين بهيم رحمه الله تعالى، فقال يبدأ ببهاي، يبدأ بالتاجر الموسر أولا ليسأله ماذا فعل، لأنه يريد لهذا التاجر الموسر بمرافقة بهايم أن يهديه الله تعالى مثلا، وأن يخرج من حرصه على الدنيا وشحه بها، وليرى أهل الإيمان على حالهم الحسن حتى يكون ذلك سببا في إقباله على الله تعالى. قال سأله عن حال صاحبه في الحج، عن حال بهايم، قال والله ما ظننت أن في الخلق مثله، لقد كان يوسع علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر، هو معسر لا يملك إلا القليل، وكان هو يوسع علي في النفقة، ينفق علي على عكس الأحوال السيئة اليوم التي نحن فيها، على عكس ما نحن فيه، حتى لو كان مسرا يمسك بماله لا يفرط فيه أبدا، يضعه ليستدفئ لا يخرج منه شيئا، يقول لولا يوسع علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر، ويخدمني في السفر يعني وهو شيخ وأنا شاب، ويصنع لي الطعام وهو صائم وأنا مفطر، والله ما ظننت أن في الخلق مثله. قال وماذا فعلت في بكائه؟ قال لقد أشرب بكاؤه هذا قلبي، لقد أشرب حبه قلبي، فكان إذا بكى بكيت معه حتى تأذى بنا الرفقة، تأذوا بهذا البكاء، ثم إنهم كذلك أحبوا هذا البكاء وقالوا ما لنا لا نبكي مثلما يكون، يعني ما لنا لا نبكي والمصير واحد، فصاروا إذا بكينا بكوا معنا، فكنا نبكي ويبكون معنا. ثم صار إلى بهايم وسأله عن حال التاجر معه، قال جزاك الله خيرا، قال له يعني يصفه، قال كان سريع العبرة يعني كثير الدمعة لله تعالى، كثير التلاوة لكتاب الله تعالى، كثير الذكر لله جل وعلا، متحمل لهفوات الصديق، فجزاك الله خيرا. رجع التاجر كما يصف هذا الواصف له، رجع وهو كثير العبرة، سريعها يعني ما يذكر الموعظة إلا ويبكي، ويتذكر الرحلة إلى الله تعالى والدار الآخرة وفناء الدنيا وموقفه بين يدي الله تعالى، فكان ما حدث له جعل قلبه الصلد القاسي الذي لا يفكر إلا في الدنيا، والذي قد امتلأ بالوساوس والشبهات والشهوات والآفات والأخلاق الذميمات المغزولات التي قد امتلأت بها القلوب اليوم السامع المتكلم، إذا به سريع العبرة متأثر يتأثر لما يسمع من الموعظة، كذلك كان كثير الذكر لله تعالى، كثير التلاوة لكلام الله تعالى، يتحمل هفوات ما يصدر منه، يعني يحسن صحبة أصحابه، يتحمل أذاهم وما يصدر منهم، تغيرت أحواله بهذه الرحلة إلى الله تعالى، ظهر عليه هذا الأثر الذي قال الله وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، وصفات المخبتين التي ذكرتها الآيات هذه كما يقول وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه كلها متحققة في بر الحج كما سنوضح إن شاء الله تعالى. ولكن الموعظة اليوم كيف يصبح الناس وهمهم أن يكونوا أبرارا، فإذا ما أصبح وهمهم ذلك لعل الله تعالى أن ينظر إليهم فيراهم على هذا الحال فيفتح عليهم سبحانه وتعالى ويوفقهم ويسددهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم ويشرح صدورهم ويعينهم سبحانه وتعالى ويقويهم ويحفظهم جل وعلا، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين. اللهم بلغنا بيتك يا رب العالمين. اللهم احملنا إلى بيتك وجميع المشتاقين. اللهم احملنا إلى بيتك وجميع المشتاقين. اللهم احملنا إلى بيتك وجميع المشتاقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك أبرارا. اللهم اجعلنا لك أبرارا. اللهم اجعلنا لك أبرارا. اللهم اجعلنا لك أبرارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وجعلنا من الراشدين. جعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا فأهدنا سبل السلام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام. اقلأنا بعينك التي لا تنام. رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.